يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من رسائلكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، المستمع ميم من الرياض يسأل عن الفرق بين الهدي والأضحية والفدية، ويسأل عن لقطة الحرم وعن رمي الجمار بعد المغرب. سائل يسأل عن القراءة من المصحف في صلاة الفرض، وعن أكل الثوم والبصل لمن ذهب للمسجد، ويسأل عن خالة الأم هل هي من المحارم. وحول سؤال من المستمع عين جيم ميم عن حديث المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، سوف تستمعون إلى بسط من صاحب الفضيلة حول هذا الحديث. راضي المحمادي يسأل عن الشخص الذي يكذب لمصلحة الله. نأتي وإياكم الآن إلى تفصيل الأسئلة. نأتي إلى تفصيل الأسئلة على بركة الله. هذه رسالة بعثها المستمع ميم من الرياض، يقول: ما الفرق بين الهدي والأضحية والفدية جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأضحية مشروعة، يذبحها الشخص في أيام الذبح من عيد الأضحى وأيامه، سواء كان حاجا أو غير حاج، ويذبحها صاحب البيت عن نفسه وعن أهل بيته. وإذا أراد أن يشرك فيها أحد من أقاربه من الأموات فله ذلك، وهي سنة. أما بالنظر إلى الهدي، الهدي تارة يكون مسوقا من الحل إلى الحرم، يسوقه الشخص إذا أحرم مثلا، إذا أحرم مثلا بالحج، أو أحرم بالحج والعمرة قارنا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ويطلق الهدي على هدي التمتع والقران، يعني الذي لم يسق. فإذا كان الشخص متمتعا بالعمرة إلى الحج أو كان قارنا فإنه يذبح هديا ويجزئه سبع بدنه أو سبع بقرة أو رأس من الغنم. فمن المعز ما تم له ست فمن المعز ما تم له سنة، ومن الظأن ما تم له ستة أشهر، ومن الإبل ما تم خمس سنين، ومن البقر ما تم سنتين. ولا يكون فيه شركة، بل يكون عن الشخص فقط، يعني عن هذا الشخص الذي حج قارنا أو حج متمتعا. وإذا عجز عنه فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فيصومها قبل يوم عرفة، وإن صامها في أيام التشريق جاز له ذلك. أما 7 فإنه يصومها إذا وصل إلى بلده. وأما الفدية فإنها تكون لترك واجب من واجبات الحج، أو لفعل محظور من المحظورات. والفدية تختلف باختلاف المحظورات، أما إذا ترك واجبا فإنه يذبح ما يجزئ أضحية. فإنه يذبح ما يجزئ أضحية، هذا بالنظر إلى تركه للواجب. وإذا عجز عنه فإنه يصوم 10 أيام. أما بالنظر إلى الفدية في فعل محظور من المحظورات فإن الكلام فيها واسع ولا يتسع له هذا البرنامج، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أخونا يسأل أيضا عن حكم لقطة الحرم، يقول ماذا نفعل بها جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الحكومة جزاها الله خيرا قد جعلت مرجعا خاصا للقطة الحرم، وبإمكان الشخص الذي يجد لقطة فإنه يتصل برئاسة الحرمين وتهديه إلى هذا المحل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز رمي الجمار في وقت بعد المغرب مثلا في جميع الأيام؟ فمعنا قوم يخافون الاختناق عند المزاحمة ولا يستطيعون الرمي مع الناس فيرمون بعد المغرب.
الجواب: ما يحسن التنبيه عليه هنا أن الرمي قبل وقته، يعني تقديمه قبل وقته، كمن يرمي جمار اليوم 13 و12 و11 يرميها يوم العيد، أو يرمي جمار اليوم 13 و12 مع جمار اليوم 11، أو يرمي جمار اليوم 13 في اليوم 12. فالتقديم على هذا الوضع الذي ذكرته لا يجوز. أما بالنظر إلى الرمي ليلا، كمن أخر رمي جمرة العقبة بحيث أنه لم يستطع من جهة الزحام، المهم أنه لم يرمي، فإنه يرميها في الليل. وكذلك إذا حصل زحام في اليوم الثاني عشر في اليوم الحادي عشر فمن شدة الزحام لم يتمكن هذا الشخص من الرمي في النهار يعني بعد الزوال لأنه لا يرمي قبل الزوال لكن يرمي بعد الزوال فإذا شق عليه ذلك فإنه يرميها في الليل وهكذا جمار اليوم الثاني عشر إذا حصل عليه مشقة مثلا فإنه يرميها في الليل ولكن يكون الرمي مرتبا فيرمي جمرة العقبة ثم يرمي الجمرة الصغرى ثم يرمي الجمرة الكبرى يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة على هذه الصفة هذا في اليوم الحادي عشر يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهكذا في اليوم الثاني عشر وهكذا في اليوم الثالث عشر إذا تأخر ومن عرض له عارض فلم يتمكن من الرمي في اليوم الحادي عشر وتمكن من الرمي في اليوم الثاني عشر أو لم يتمكن من الرمي في اليوم الحادي عشر ولا في اليوم الثاني عشر وتمكن من الرمي في اليوم الثالث عشر فإنه يرمي في اليوم الثالث عشر ولكن لا بد أن يكون الرمي قبل أن تغرب الشمس لأنه بغروب شمس اليوم الثالث عشر ينتهي وقت الرمي ويكون الرمي مرتبا فيرمي جمار اليوم الحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع إلى الصغرى ويرميها ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الثاني عشر ثم يرجع إلى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الثالث عشر وبعض الناس يخطئ فيرمي الصغرى عن الأيام الثلاثة معا ثم يرمي الوسطى عن الأيام الثلاثة معا ثم يرمي الكبرى عن الأيام الثلاثة معا وهذا لا يجزئه إلا عن اليوم الحادي عشر فقط وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين يقول: ما الحكم في إمام يؤم المصلين في المسجد ويقرأ من مصحف صغير في صلاة الصبح ويخفيه عن المصلين ولا يراه إلا من تعمد مراقبته، هل تجوز الصلاة خلفه جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كان لا يتمكن من قراءة ما يكفيه للصلاة من السور عن ظهر قلب فلا مانع من أن يقرأ من المصحف وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: في أكل الثوم والبصل أن الآكل لا يذهب إلى المسجد نهائيا، وإذا تخلص من رائحة الثوم أو البصل بشيء من المعجون أو مزيل يذهب الرائحة فهل يذهب إلى المسجد؟
الجواب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالملائكة يتأذون بهذه الرائحة، والمصلون الذين عن يمينه والذين عن يساره الذين يجدون هذه الرائحة يتأذون بذلك. ومما يؤسف له أن كثيرا أن بعض الناس لا يبالي في هذه الناحية بل ينساق إلى رغبة نفسه فيأكل من الثوم ويأكل من البصل، وقد تكون الرائحة مستمرة معه في الليل والنهار، وذلك بالنظر إلى كثرة مزاولته للأكل. فعلى الإنسان أن يتقيد بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من أكله للعلاج، إذا كان من أجل العلاج فإن هذا لا يدخل في عموم الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد رائحة ثوم مع رجل فسأله فبين له أنه أكله من أجل جرح أصابه، فقال أما هذا فلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: هل خالة والدتي، يعني أخت جدتي من الأب فقط، من المحارم، وهل يجوز أن أصافحها؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: يجوز لك أن تصافحها، يعني تبرها وتسلم عليها وتزورها، وأنت تعتبر من محارمها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عين جيم ميم كما رمز لاسمه من المملكة في سؤال له، يقول: ما صحة هذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر ما هجر ما نهى الله عنه. هل من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده كالغيبة والسرقة يعتبر غير مسلم بناء على هذا الحديث أم ماذا؟
الجواب: هذا الحديث لا إشكال فيه، ولكن المقصود منه أن هذه الخصلة من الخصال أنها تؤثر في إسلامه، وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر الإيمان وذكر الإسلام في القرآن، وجاء ذكرهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان حينما سأله جبريل عنها، وبين له أركان الإسلام أيضا. والإيمان تارة يذكر مطلقا عن الإسلام، وتارة يكون مقترنا بالإسلام، والإسلام تارة يذكر مطلقا عن الإيمان، وتارة يذكر مقرونا بالإيمان. فعندما يذكر الإيمان بمفرده أو يذكر الإسلام بمفرده، فإن كل واحد منهما متضمن للآخر. فإذا كان الإيمان مفردا فلا بد من وجود أعمال تصحح هذا الإيمان وتحققه، وإذا ذكر الإسلام مفردا فلا بد من وجود إيمان يكون شرطا في صحة أعمال الإسلام أو أعمال المسلم، لأن كل عمل لا بد فيه من الإخلاص والمتابعة، لا بد فيه من الإخلاص والمتابعة. وبناء على ذلك فإن الخصال المتفرقة التي توجد في القرآن وتوجد في السنة سواء كانت هذه الخصال من باب الأوامر أو كانت من باب النواهي. فإذا كانت من باب الأوامر فإنها تزيد في إيمان الإنسان وتزيد في إسلامه، وعندما يترك هذا المأمور به على سبيل الوجوب ولا يكون معذورا عند الله في الترك، فإن هذا أيضا يكون نقصا في إيمانه وإسلامه. وفي حالة تركه لما حرم الله جل وعلا، سواء كان هذا الترك تركا عاما أو ترك جزئية من الجزئيات بعد القدرة عليها، تركها لوجه الله جل وعلا، فإن هذا زيادة في إيمانه وفي إسلامه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وبناء على ذلك فالخصال الموجودة في القرآن والخصال الموجودة في السنة، ما كان فيها من باب الأمر أو من باب المأمور به وعمله الإنسان، فإن هذا يزيد في إسلامه وإيمانه. وإذا كان من باب النواهي وتركه، فإنه أيضا يزيد في إيمانه وإسلامه. وما ذكر في هذا السؤال هو من هذا الباب، فقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا يقصد منه أن إذا توفرت جميع الخصال فيه مع هذه الخصلة، فإنه يكون مسلم إسلام كامل. ففيه إسلام كامل وفيه إسلام ناقص، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالجملة الثانية هذه: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذه الجملة ما تركت شيئا من أمور الشريعة، ذلك أنها مشتملة على الأوامر، فإن الذي يفعل الأوامر قد هجر تركها، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده الذي لا يجتمع معه، فهذا فقد هجرها، لأن من أدى الصلاة فقد هجر تركها، وهكذا سائر ما أمر الله جل وعلا به، وهكذا النواهي، فإن الإنسان إذا امتثل ما نهاه الله عنه وحرمه عليه فقد هجر هذا الشيء المحرم. فمن ترك شرب الخمر ترك اللواط، ترك الزنا، ترك السرقة، وهكذا سائر الأمور التي نهى الله جل وعلا عنها فقد هجرها، فيكون مهاجر. لكن عندما يفعل الإنسان معصية من المعاصي تكون مؤثرة على إيمانه وعلى إسلامه، لكن هذه الأمور هي منقسمة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان منافيا للأصل، وهذا هو الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر. هذه منافية للأصل، هذه منافية للأصل، ومنها ما ينافي الكمال، وهذا هو الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر لا يغفر، بل إما أن يقتص من حسناته، وإما أن يدخله الله النار ويطهره ومآله إلى الجنة. أما الذي يموت على ما ينافي الأصل فإن هذا خالد مخلد في النار. والثالث ما كان من كبائر الذنوب إذا مات الإنسان عليه، هو لا يخرج به عن الإسلام ولا يخرج به عن الإيمان، بمعنى أنه لا يحكم عليه بأنه خارج وأنه مرتد، ولكنه يخاف عليه. فإذا مات ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع راضي المحمادي، له عدد من الأسئلة في هذه الحلقة، يسأل ويقول: ما حكم الشخص الذي يكذب على الناس لمصلحة الله؟
الجواب: الأصل أن الكذب لا يجوز، هذا هو الأصل، فلا يجوز للإنسان أن يكذب، لأن الكذب من الأمور التي يستدل بها على قلة أمانة هذا الشخص الذي صدر منه الكذب. لكن الكذب في الحرب، الكذب لإصلاح ذات البين، كذب الرجل على زوجته فيما لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، هذا لا بأس به. أما استعمال الكذب من أجل مصلحة للشخص، يعني يجر بها مثلا مصلحة دنيوية، فهذا ليس بمعذور في ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام. نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من رسائلكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، المستمع ميم من الرياض يسأل عن الفرق بين الهدي والأضحية والفدية، ويسأل عن لقطة الحرم وعن رمي الجمار بعد المغرب. سائل يسأل عن القراءة من المصحف في صلاة الفرض، وعن أكل الثوم والبصل لمن ذهب للمسجد، ويسأل عن خالة الأم هل هي من المحارم. وحول سؤال من المستمع عين جيم ميم عن حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، سوف تستمعون إلى بسط من صاحب الفضيلة حول هذا الحديث. راضي المحمادي يسأل عن الشخص الذي يكذب لمصلحة الله. نأتي وإياكم الآن إلى تفصيل الأسئلة. نأتي إلى تفصيل الأسئلة على بركة الله. هذه رسالة بعثها المستمع ميم من الرياض، يقول: ما الفرق بين الهدي والأضحية والفدية؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأضحية مشروعة، يذبحها الشخص في أيام الذبح من عيد الأضحى وأيامه، سواء كان حاجا أو غير حاج، ويذبحها صاحب البيت عن نفسه وعن أهل بيته، وإذا أراد أن يشرك فيها أحد من أقاربه من الأموات فله ذلك، وهي سنة. أما بالنظر إلى الهدي، الهدي تارة يكون مسوقا من الحل إلى الحرم، يسوقه الشخص إذا أحرم مثلا، إذا أحرم مثلا بالحج، أو أحرم بالحج والعمرة قارنا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ويطلق الهدي على هدي التمتع والقران، يعني الذي لم يسق. فإذا كان الشخص متمتعا بالعمرة إلى الحج أو كان قارنا فإنه يذبح هديا ويجزئه سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم. فمن المعز ما تم له سنة، ومن الظأن ما تم له ستة أشهر، ومن الإبل ما تم 5 سنين، ومن البقر ما تم 2 سنين. ولا يكون فيه شركة، بل يكون عن الشخص فقط، يعني عن هذا الشخص الذي حج قارنا أو حج متمتعا. وإذا عجز عنه فإنه يصوم 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله، فيصومها قبل يوم عرفة، وإن صامها في أيام التشريق جاز له ذلك. أما 7 فإنه يصومها إذا وصل إلى بلده. وأما الفدية فإنها تكون لترك واجب من واجبات الحج، أو لفعل محظور من المحظورات. والفدية تختلف باختلاف المحظورات، أما إذا ترك واجبا فإنه يذبح ما يجزئ أضحية. فإنه يذبح ما يجزئ أضحية. هذا بالنظر إلى تركه للواجب. وإذا عجز عنه فإنه يصوم 10 أيام. أما بالنظر إلى الفدية في فعل محظور من المحظورات فإن الكلام فيها واسع ولا يتسع له هذا البرنامج، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أخونا يسأل أيضا عن حكم لقطة الحرم، يقول ماذا نفعل بها جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الحكومة جزاها الله خيرا قد جعلت مرجعا خاصا للقطة الحرم، وبإمكان الشخص الذي يجد لقطة فإنه يتصل برئاسة الحرمين وتهديه إلى هذا المحل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز رمي الجمار في وقت بعد المغرب مثلا في جميع الأيام؟ فمعنا قوم يخافون الاختناق عند المزاحمة ولا يستطيعون الرمي مع الناس فيرمون بعد المغرب.
الجواب: ما يحسن التنبيه عليه هنا أن الرمي قبل وقته، يعني تقديمه قبل وقته، كمن يرمي جمار اليوم 13، 12، 11 يرميها يوم العيد، أو يرمي جمار اليوم 13، 12 مع جمار اليوم 11، أو يرمي جمار اليوم 13 في اليوم 12. فالتقديم على هذا الوضع الذي ذكرته لا يجوز. أما بالنظر إلى الرمي ليلا كمن أخر رمي جمرة العقبة بحيث أنه لم يستطع من جهة الزحام، المهم أنه لم يرمي، فإنه يرميها في الليل. وكذلك إذا حصل زحام في اليوم 12 في اليوم 11 فمن شدة الزحام لم يتمكن هذا الشخص من الرمي في النهار، يعني بعد الزوال، لأنه لا يرمي قبل الزوال لكن يرمي بعد الزوال، فإذا شق عليه ذلك فإنه يرميها في الليل. وهكذا جمار اليوم 12 إذا حصل عليه مشقة مثلا فإنه يرميها في الليل، ولكن يكون الرمي مرتبا، فيرمي جمرة العقبة ثم يرمي الجمرة الصغرى ثم يرمي الجمرة الكبرى، يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة على هذه الصفة. هذا في اليوم 11 يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهكذا في اليوم 12. وهكذا في اليوم الثالث عشر إذا تأخر. ومن عرض له عارض فلم يتمكن من الرمي في اليوم الحادي عشر وتمكن من الرمي في اليوم الثاني عشر، أو لم يتمكن من الرمي في اليوم الحادي عشر ولا في اليوم الثاني عشر وتمكن من الرمي في اليوم الثالث عشر، فإنه يرمي في اليوم الثالث عشر، ولكن لا بد أن يكون الرمي قبل أن تغرب الشمس، لأنه بغروب شمس اليوم الثالث عشر ينتهي وقت الرمي، ويكون الرمي مرتبا، فيرمي جمار اليوم الحادي عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يرجع إلى الصغرى ويرميها ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الثاني عشر، ثم يرجع إلى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الثالث عشر. وبعض الناس يخطئ فيرمي الصغرى عن الأيام الثلاثة معا، ثم يرمي الوسطى عن الأيام الثلاثة معا، ثم يرمي الكبرى عن الأيام الثلاثة معا، وهذا لا يجزئه إلا عن اليوم الحادي عشر فقط، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: ما الحكم في إمام يؤم المصلين في المسجد ويقرأ من مصحف صغير في صلاة الصبح ويخفيه عن المصلين ولا يراه إلا من تعمد مراقبته، هل تجوز الصلاة خلفه جزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا كان لا يتمكن من قراءة ما يكفيه للصلاة من السور عن ظهر قلب فلا مانع من أن يقرأ من المصحف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: في أكل الثوم والبصل أن الآكل لا يذهب إلى المسجد نهائيا، وإذا تخلص من رائحة الثوم أو البصل بشيء من المعجون أو مزيل يذهب الرائحة، فهل يذهب إلى المسجد؟
الجواب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالملائكة يتأذون بهذه الرائحة، والمصلون الذين عن يمينه والذين عن يساره الذين يجدون هذه الرائحة يتأذون بذلك. ومما يؤسف له أن كثيرا أن بعض الناس لا يبالي في هذه الناحية، بل ينساق إلى رغبة نفسه فيأكل من الثوم ويأكل من البصل، وقد تكون الرائحة مستمرة معه في الليل والنهار، وذلك بالنظر إلى كثرة مزاولته للأكل. فعلى الإنسان أن يتقيد بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من أكله للعلاج، إذا كان من أجل العلاج فإن هذا لا يدخل في عموم الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد رائحة ثوم مع رجل فسأله فبين له أنه أكله من أجل جرح أصابه، فقال: أما هذا فلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: هل خالة والدتي يعني أخت جدتي من الأب فقط من المحارم، وهل يجوز أن أصافحها؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: يجوز لك أن تصافحها، يعني تبرها وتسلم عليها وتزورها، وأنت تعتبر من محارمها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عين جيم ميم كما رمز لاسمه من المملكة، في سؤال له يقول: ما صحة هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه وجهه، والمهاجر ما هجر ما نهى الله عنه. هل من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده كالغيبة والسرقة يعتبر غير مسلم بناء على هذا الحديث أم ماذا؟
الجواب: هذا الحديث لا إشكال فيه، ولكن المقصود منه أن هذه الخصلة من الخصال أنها تؤثر في إسلامه، وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر الإيمان وذكر الإسلام في القرآن، وجاء ذكرهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان حينما سأله جبريل عنها، وبين له أركان الإسلام أيضا. والإيمان تارة يذكر مطلقا عن الإسلام، وتارة يكون مقترنا بالإسلام، والإسلام تارة يذكر مطلقا عن الإيمان، وتارة يذكر مقرونا بالإيمان. فعندما يذكر الإيمان بمفرده أو يذكر الإسلام بمفرده، فإن كل واحد منهما متضمن للآخر. فإذا كان الإيمان مفردا فلا بد من وجود أعمال تصحح هذا الإيمان وتحققه، وإذا ذكر الإسلام مفردا فلا بد من وجود إيمان يكون شرطا في صحة أعمال الإسلام أو أعمال المسلم، لأن كل عمل لا بد فيه من الإخلاص والمتابعة، لا بد فيه من الإخلاص والمتابعة. وبناء على ذلك فإن الخصال المتفرقة التي توجد في القرآن وتوجد في السنة، سواء كانت هذه الخصال من باب الأوامر أو كانت من باب النواهي، فإذا كانت من باب الأوامر فإنها تزيد في إيمان الإنسان وتزيد في إسلامه، وعندما يترك هذا المأمور به على سبيل الوجوب ولا يكون معذورا عند الله في الترك، فإن هذا أيضا يكون نقصا في إيمانه وإسلامه. وفي حالة تركه لما حرم الله جل وعلا، سواء كان هذا الترك تركا عاما أو ترك جزئية من الجزئيات بعد القدرة عليها، تركها لوجه الله جل وعلا، فإن هذا زيادة في إيمانه وفي إسلامه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وبناء على ذلك، فالخصال الموجودة في القرآن والخصال الموجودة في السنة ما كان فيها من باب الأمر أو من باب المأمور به وعمله الإنسان، فإن هذا يزيد في إسلامه وإيمانه. وإذا كان من باب النواهي وتركه، فإنه أيضا يزيد في إيمانه وإسلامه. وما ذكر في هذا السؤال هو من هذا الباب، فقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا يقصد منه أن إذا توفرت جميع الخصال فيه مع هذه الخصلة، فإنه يكون مسلم إسلام كامل. ففيه إسلام كامل وفيه إسلام ناقص، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالجملة الثانية هذه: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذه الجملة ما تركت شيئا من أمور الشريعة، ذلك أنها مشتملة على الأوامر، فإن الذي يفعل الأوامر قد هجر تركها، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده الذي لا يجتمع معه، فهذا فقد هجرها، لأن من أدى الصلاة فقد هجر تركها، وهكذا سائر ما أمر الله جل وعلا به، وهكذا النواهي، فإن الإنسان إذا امتثل ما نهاه الله عنه وحرمه عليه فقد هجر هذا الشيء المحرم. فمن ترك شرب الخمر ترك اللواط، ترك الزنا، ترك السرقة، وهكذا سائر الأمور التي نهى الله جل وعلا عنها فقد هجرها، فيكون مهاجر. لكن عندما يفعل الإنسان معصية من المعاصي تكون مؤثرة على إيمانه وعلى إسلامه، لكن هذه الأمور هي منقسمة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما كان منافيا للأصل، وهذا هو الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر، هذه منافية للأصل، هذه منافية للأصل، ومنها ما ينافي الكمال، وهذا هو الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر لا يغفر، بل إما أن يقتص من حسناته، وإما أن يدخله الله النار ويطهره ومآله إلى الجنة. أما الذي يموت على ما ينافي الأصل فإن هذا خالد مخلد في النار. والثالث ما كان من كبائر الذنوب إذا مات الإنسان عليه هو لا يخرج به عن الإسلام ولا يخرج به عن الإيمان، بمعنى أنه لا يحكم عليه بأنه خارج وأنه مرتد، ولكنه يخاف عليه. فإذا مات ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع راضي المحمادي، له عدد من الأسئلة في هذه الحلقة، يسأل ويقول: ما حكم الشخص الذي يكذب على الناس لمصلحة الله؟
الجواب: الأصل أن الكذب لا يجوز، هذا هو الأصل، فلا يجوز للإنسان أن يكذب، لأن الكذب من الأمور التي يستدل بها على قلة أمانة هذا الشخص الذي صدر منه الكذب، لكن الكذب في الحرب، الكذب لإصلاح ذات البين، كذب الرجل على زوجته فيما لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، هذا لا بأس به. أما استعمال الكذب من أجل مصلحة للشخص، يعني يجر بها مثلا مصلحة دنيوية، فهذا ليس بمعذور في ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام. نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.